الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا؟ إذا اعترف أحد الزناة على نفسه بالزنا، ما هو الصوت الذي يضرب به؟ قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مرسل عند رواة الموطأ عن مالك رحمه الله، وقد قال أبو عمر: لا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه. إذن هو مرسل في جميع رواياته، وقد قال صاحب كتاب تحرير الآثار والأحاديث المرسلة والمنقطعة في الموطأ، قال صاحب الكتاب أيضا بهذه العبارة أو مثلها: إن هذا الحديث مرسل في جميع رواياته. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، دعا له بصوت يضرب به، فأتي بصوت مكسور، صوت مقطوع، فقال: فوق هذا، يعني أحسن من هذا وأشد منه في إيلام هذا الزاني. فأتي بصوت جديد، أتي بصوت آخر جديد لم تقطع ثمرته. قالوا: لم تقطع ثمرته، يعني لم تقطع طرفه، وثمرة الصوت هو طرف الصوت، كما يقال ذباب السيف يعني طرف السيف. فإذا ضرب واستعمل كثيرا الصوت في الضرب، فإن طرفه ربما يتمزق ويتقطع. فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، نريد شيئا أدون من هذا وأقل منه، صوت بين صوتين ليس بخلق تمزق ولا بجديد مؤلم كثيرا، نريد صوتا بين الصوتين. فأتي بصوت قد ركب به، أتي بصوت آخر قد ركب به، يعني ركب بهذا الصوت على دابة واستخدم كثيرا، استعمل كثيرا، لأن الصوت يستعمل في إيلام الدابة وتأديبها. فأتي بصوت قد ركب به، يعني ركب به على الدابة من أجل تأديبها، واللان يعني خف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. إذن الصوت الذي يؤدب به الزناة يجب أن يكون صوتا بين صوتين، ليس بجديد مؤلم ولا خلق لا يؤلم. ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. آن لكم يعني حان لكم، قرب لكم أن تنتهوا عن حدود الله. من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ليترك فيما بينه وبين الله وليستر على نفسه، فإنه من يبدئ لنا صفحته، من أظهر لنا وجهه، يعني من أظهر شيئا من هذه القاذورة التي أتى بها، نقم عليه كتاب الله. ما لنا إلا أن نقيم عليه كتاب الله. قال أبو عمر في هذا الحديث من الفقه: أن من اعترف بالزنا مرة واحدة لزمه الحد إذا كان بالغا عاقلا متميزا مميزا ولم ينصرف عن إقراري. إذا رجع عن إقراري لا شيء عليه. طيب، ثم ذكر أيضا فائدة أخرى، وهو أن الحدود لا تقام إلا بصوت، لا تقام بالعصا، ولا بأشياء أخرى تستخدم الحدود في الأصوات. قال الحدود لا تقام إلا بصوت قط لا على يعني خف شيئا. طيب ثم قالوا مواضع الضرب يجب أن تكون في غير الرأس والوجه وفي غير المذاكير التي إذا ضرب يخشى عليه أن يهدف بشيء من تناسله. إذا لا يضرب في الحدود في الرأس ولا في الوجه ولا في مذاكيره، يضرب في ظهره وفيما دون ذلك. وفي هذا تنبيه على أن ما يفعله بعض الناس من المعلمين أو المدرسين من ضرب الأولاد في الرأس وفي الوجه مخالف للشرع، لأن حدود الله لا تضرب في الرأس ولا في الحدود، فما بالك بتأديب الأطفال الذين لم يكتسبوا جريرة على أنفسهم. قال ابو هريره في هذا الحديث ما يدل على ان الستر واجب على المسلم في خاصه نفسه اذا اتى فاحشه، وواجب ذلك عليه ايضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود. لكن اذا وصلت الحدود الى السلطان فانه لا مفر من تنفيذ الحدود اذا وصلت الى السلطان، اما قبل ذلك فينبغي ان يستر على اصحاب الحدود. ولهذا إذا وصلت إلى السلطان فإنه لا يجوز إسقاطها ولا الشفاعة فيها. قال مالك بن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها، رجل وقع على جارية بكر فأحبلها يعني حبلها، ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحسن، فأمر به أبو بكر فجلد الحد وقيم عليه حد الزنا البكر، ثم نفي إلى خدق وهي منطقة قريبة من المدينة من جهة الشمال. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا، قال لم أفعل زنا ولكني كنت أمزح معكم، وإنما كان ذلك مني على وجهي كذا وكذا لشيء يذكره. وقوله شيء يذكره يعني بيان لما أبهمه في قوله كذا وكذا، المهم أنه ذكر شيئا ليس على حقيقة الزنا. إن ذلك يقبل منه، فإذا رجع عن إقراره فإنه يقبل هذا الإقرار ولا يقام عليه الحد. وذلك أن الذي أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، الحد الذي هو حد من حدود الله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، لا بد من إقامة بينة تقوم على هذا الزاني أو على هذا الفاسق بأنه ارتكب كذا وكذا، إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها، وإما باعتراف يقيم عليه يعني يثبت عليه إلى أن ينفذ الحد عليه، وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد، إذا ثبت على إقراره ولم يرجع عنه فإنه يقام عليه الحد. قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد والنساء إذا زنوا، ما ذلك يقول هكذا، أدرك أهل العلم أنه لا نفي على العبيد ولا على النساء إذا زنوا، لأن إبعادهم ونفيهم قد يسبب مشاكل أخرى.
على العبيد فقط،
لا هذا موجود في هذه النسخة وهي نسخة جيدة. طيب ونراجع المحظور.
أنا لا نطي على العبيد إلى أذن.
هل حفوف الهمس أربعة؟
لا ما يدفع.
المراجعة ما جاء جامع ما جاء في حد الزنا. قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن. أمة زنت وما أحسنت يعني ما تزوجت، فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها. المرة الرابعة بعد الجلد قال بيعوها ولو بضفير، بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ قال بيعوها، المهم أنها تباع بعد الثالثة، لكن هل قال بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة؟ قال يحيى سمعت مالكا يقول الضفير الحبل، الضفير الحبل، وهو الحبل الذي يصنع من سعف النخيل. طيب هذا الحديث فيه فوائد، منها أنه يجوز بيع الشيء الثمين بشيء زهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح في هذا الحديث بيع الأمة بحبل زهيد. قال أبو عمر في هذا دليل على التغابن في البيع، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله القدر الكبير بتافه يسير، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك، فالناس يتقابلون، فإذا كان يعرف هذا الغبن وباعه مع علمه بهذا الغبن فإن هذا البيع صحيح وما فيه، لكن اختلفوا إذا لم يعرف قدر هذا الشيء، هو رجل لم يميز ولم يعرف قيمة الأشياء فباع شيئا نفيسا بشيء زهيد، قالوا أيضا هذا لا خيار له فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال مالك عن نافع أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، عبد كان يقوم على رقيق الخمس يؤدب هؤلاء الرقيق ويربيهم، وأنه استكره جارية لكنه ما كان أهلا لأن يربي أحد، هو نفسه كان سيئا، وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه، ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها اغتسبها من نفسه، فليس على المستكرهة شيء. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فدية من قريش، هذا شاب مخزومي يقول أمرني عمر بن الخطاب في فدية من قريش فجلبنا ولائد جمع وليدة يعني الإماء من ولائد الإمارة 50-50 في الزنا، لأن هذا نصف ما على المحصنات من الإماء. ما جاء في المغتصبة؟ قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها، امرأة وجدت حاملا وليس لها زوج فتقول استكرهت اغتصبت، وهذا الحمل من هذا الاغتصاب، أو قالت تزوجت وزوجي غير موجود، أن ذلك لا يقبل منها وأنها يقام عليها الحد. هذا الادعاء لا يرفع، لا بد من إقامة الحد عليها أو إقامة البينة على ما ادعت، إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت، أو جاءت تدمى إن كانت ذكرا، أو جاءت قرينة قوية تبين فعلا أنها مستكرة، جاءت والدم يسيل من فرجها، أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك، أو استغاثت بالناس فجاءها الناس وهي تصب الدم من هذا الاغتسال، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ به فضيحة نفسها، يعني هذا الأمر يبلغ بها فضيحة نفسها، لأنها عندما تقول اغتصبت وزنى بي مغتصب وهذا الدم الذي يسيل من نفسي من هذا الاغتصاب، هذه فضيحة، فضحت نفسها، وهذا يدل على أنها تصدق في ذلك. قال هذه قرينة قوية، فإذا جاءت مثل هذه القرينة أيضا تدرأ هذه القرينة الحد عنها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا يقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. لكن قد سبق أن مجرد الحبل لا يحكم عليها الحد، وقد جاء في أثر عن عمر أن المرأة إذا وجدت حاملا وليس لها زوج يمكن أن تكون مستكرهة فيسقط الحد عنها، قد جاء هذا فيما سبق. وقد ذكر هنا عمر عن علي بن أبي طالب أنه قال لشراحة حين أقرت بالزنا لعلك رسبت على نفسك، فقالت بل أتيت طائعة غير مكرهة، فجلدها ثم أقام عليها حد الرجم. وهنا قال أبو عمر لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف أن المكرهة على الزنا لا حد عليها إذا صح إكراهها واغتصابها نفسها. ثم ذكر فائدة استطرادا، قال والأصل المجتمع عليه أن الدماء المحقونة الممنوع منها بالكتاب والسنة لا ينبغي أن يراغ شيء منها ولا يستباح إلا بيقين. إذا واحد أراد أن يريق دما معصوما بيقين لا بد أن يأتي بيقين آخر تريق هذا الدم، ليس شبهة ولا زعما ولا اجتهادا، لا بد من الإتيان بيقين تريق هذا الدم كما كان هذا الدم محقونا مصونا بيقين، فإن اليقين لا تزال إلا باليقين. قال ذلك المغتصبة لا تقيم حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيل. هذه مسألة أخرى، وهي أن المغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيل، هذه التي زني بها وأرادت أن تتزوج يجب أن تصبر ثلاث حيل، يعني قروض، تعتد بثلاثة قروض، وهذه إذا كانت حرة. قال فإن ارتابت من حيضتها، شكت في حيضتها وما وجدت حيضا وظنت أن حيضها قد ارتفع، فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة، لا بد أن تنتظر أيضا حتى تستبرئ نفسها من تلك الشك وتعتد بالأشهر. وهنا الإمام مالك رحمه الله يرى أن المرأة إذا واحد زنى بها فإنه يجب عليها أن تعتد، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ بهذه العدة. قال أبو عمر حجة مالك أنه قاس استبراء الرحم من الزنا بثلاث حيض في حرة على حكم النكاح الفاسد المفسد، فإذا وجد نكاح فاسد ووقع فيه وقاع فإنه لا بد من العدة. كذلك هنا قال الزنا مثل النكاح المفسود لا بد من العدة. طيب قال الإمام الشافعي رحمه الله لا عدة في الزنا، لا عدة في الزنا، وأنه يجوز للزاني ولغيره أن يتزوج المرأة التي زنى بها في الحال، هذا قول الشافعي. طيب قال الشافعي الأصول في العدة أنها لا تجب إلا بأسباب من نكاح أو طلاق أو موت، وهذه الزنا ليست من الأسباب الشرعية للعدة، فيجوز للزاني ولغيره أن يتزوج الزانية بدون عدة. وقد ذكر البيهقي في سنن الكبرى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوج شابا من امرأة زنى بها مكانه. قال: روينا عن أبي بكر الصديق في رجل بكر اقتضى امرأة واعترفا فجلدهما 100 100 ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه ونفاهما صالحا. وفي قوله ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه يدل هذا على أنه لا تراعى في الزنا العدة، لكن اتفق على أنه لا يجوز أن يجامعها حتى تستبرئ بحيضة أو بوضع حمل. قال الشافعي: يجوز نكاح الزانية وإن كانت حبلى من الزنا ولا يطوها حتى يستبرئها. لا بد من الاستبراء. يجوز، إذن يجوز أن يتزوج لكن لا يجوز له أن يجامعها حتى تضع الحبل أو تستبرئ بحيضة. أما العقد فإنه يصح ولا شيء في ذلك. نقف هنا ونرجع للدرس بعد الحج إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.